جرائم الاحتلال أمرا طبيعيا. المقاومة اللبنانية تواصل استهداف قواعد الاحتلال في شمال فلسطين. المقاومة الفلسطينية تلقى 20 جنديا للاحتلال بين قتيل وجريح في مختلف محاور القتال بغزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ضرورة عدم سماح المجتمع الدولي بأن تصبح اعتداءات وجرائم الاحتلال أمرا طبيعيا، وقال عراقشي إن وقف الإبادة الجماعية وصيانة المواثيق الدولية يتطلب تحالفا دوليا وعملا جماعيا لمعاقبة قادة الاحتلال ومساءلة داعميه. وأضاف عراقشي أن المجتمع الدولي يجب أن يبدي جديته بتنفيذ قرار المحكمة الدولية باعتقال نتنياهو ووزير حربه غالانت. أعلنت الشرطة كيان الاحتلال فجر اليوم وقوع إصابات وتضرر مبان وسيارات في نهارية جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان. بدوره اعترف الإسعاف الإسرائيلي بتسجيل إصابتين، إحداهما في حالة خطرة نتيجة إطلاق الصواريخ. من جانبه أكد جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي، سقط بعضها في المنطقة متسببا بأضرار مادية. وفي السياق قالت منصة عبرية إن اتفاق استسلام حكومة نتنياهو في الشمال ليعطي من الآن نتائجه قبل ساعات معدودة من توقيعه، فيما طالب رئيس السلطة المحلية في نهارية من هو غير مضطر للخروج من المنزل طالب عدم الخروج في اليومين القادمين. استهدفت المقاومة اللبنانية قاعدة الراوية الشمالية ومعسكر الفوران في الجولان السوري المحتل بصليتين صاروخيتين، كما استهدفت قيادة اللواء هولاني في شمال مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية. وأضافت أنها استهدفت الدبابة ميركافا بصاروخ موجه غربية بلدة شما وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح، كما استهدفت مجموعات من جنود الاحتلال عند أطراف بلدة البياضة، مما أدى إلى وقوع أفراد المجموعة بين قتيل وجريح. المقاومة كذلك استهدفت مكان مبيت جنود جيش الاحتلال في مستوطنة كابري وتجمعات لقواته في بلدة دير ميماس ومدينة الخيام، كما هاجمت بمسيرة انقضاضية تجمعا لآلياته وبطارية مدفعية في بلدة يارين. استشهد وأصيب عشرات اللبنانيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مناطق سكنية في جنوب لبنان خصوصا في الصور ومنطقة البقاء. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على لبنان يوم أمس أوقعت أكثر من 30 شهيدا، وأشارت إلى أن غالبية الشهداء سقطوا في الجنوب، فيما استشهد 4 أشخاص في منطقة البقاء. وفي أحدث حصيلتها ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن عضوان الاحتلال أسفر عن 3768 شهيدا و 15700 مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد. يواصل جيش الاحتلال جرائمه بحق المدنيين العزل في غزة، فيما لا يزال شمالي القطاع محاصرا لليوم 53 وسط موجة برد وأمطار تضرب المنطقة. واستشهد 6 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا قرب مسجد الرحمة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. وفي مدينة غزة كذلك استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال شارعا في منطقة الأبرار شرق حي زيتون، كما استشهد 3 وأصيب آخرون في قصف طائرة الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. للمزيد عن جرائم الاحتلال المتواصلة في مختلف مناطق قطاع غزة نتوقف والتقرير التالي.
لا يمكن أن يمر يوم على قطاع غزة دون ارتكاب المزيد من المجازر ضمن سياق سياسة التطهير العرقي وكيان الاحتلال الإسرائيلي على مدار ما يقارب 15 شهرا بحق أهالي القطاع. عشرة الشهداء والجرحى هي حصيلة جديدة للعدوان على القطاع الذي طال المنازل السكنية وخيام النازحين في مدينتي رفح وخان يونس جنوبا ومخيمي النصيرات والبريج ودير البلح في الوسط وحي الزيتون ومناطق أخرى من مدينة غزة وبيت لاهيا شمالا.
البحر جرف كل خيام الناس الغلابة اللي سترها ستر الله بالقماش.
وتحت نار الإبادة يفتك البرد والجوع بالنازحين في القطاع في مأساة عززتها الأمطار التي هطلت بغزارة فيما جرفت مياه البحر خيامهم في ظل شح في الغذاء والدواء ووسائل التدفئة.
هذه المنطقة اليوم تتعرض إلى انجراف بشكل كامل، أكثر من 10,000 خيمة تدمر بشكل كامل، مياه البحر قامت بسحب وتجريف هذه الخيام، أكثر من نصف مليون إنسان تضرر من هذه الأمطار.
معاناة بات الدفاع المدني عاجزا على التصدي لها بعدما دمر الاحتلال عمل المنظومة الإغاثية والمؤسسات الدولية بشكل كامل، وهو الآن يحذر من توقف خدماته بشكل كامل في مدينة غزة بسبب نفاذ الوقود، في حين تمنع طواقمه من العمل في المناطق الشمالية للقطاع، ما يعني لا يمكن الوصول إلى مئات المفقودين تحت أنقاض منازلهم تحديدا في جباليا وبيت لاهيا. وفي هذا السياق حذرت وكالة الأونروا من أن أكثر من 2 مليون نازح في قطاع غزة يحاصرهم الجوع والعطش والمرض، وأكدت أن المساعدات الإنسانية التي يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلى قطاع غزة لا تلبي 6% من حاجة السكان، فيما بات الحصول على وجبات الطعام مهمة مستحيلة للأسر، واصفة أوضاع النازحين في الخيام ومراكز الإيواء بالمأساوية جداً.
أعلنت كتائب القسام إيقاعها 20 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في عملية منفصلة نفذتها في محاور قتال مختلفة بقطاع غزة. من جانبها أعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون تجمعات جنود وآلية الاحتلال في محيط نادي خدمات جباليا شمالي القطاع. كما عرض الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثق قصف إكفار غزة ومستوطنة غلاف غزة برشقة صاروخية. بدورها نشرت كتائب المجاهدين مشاهد لاستهدافها تموضعا لقوات الاحتلال المتمركزة في محور نتسرين بصواريخ حاصب، فيما دمر المجاهدون دبابة ميركا بمنطقة أصلان في بيت لاهيا. شن الكيان الإسرائيلي عدوانا في سوريا استهدف منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي الغربي، وأفادت مصادر إعلامية باستهداف العدوان جسري الحوز والجبانية بالإضافة إلى جسور الحضور ومطربة والحوش عند الحدود مع لبنان. بدورها أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان أن جيش الاحتلال شن مساء أمس عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا نقاط العبور التي استهدفها سابقا عند حدود البلدين في منطقة القصير بريف حمص. إلى العناوين. طهران تؤكد ضرورة عدم سماح للمجتمع الدولي بأن تصبح اعتداءات وجرائم الاحتلال أمرا طبيعيا. المقاومة اللبنانية تواصل استهداف قواعد الاحتلال في شمال فلسطين. المقاومة الفلسطينية توقع 20 جنديا للاحتلال بين قتيل وجريح في مختلف محاور القتال بغزة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 290 من علامات الشقاء، من الضروري أن نعرف النماذج السيئة من الناس حتى نبتعد نبعد عنها وأن نعرف النماذج الجيدة حتى نقتدي بها ونحرص أن نكون منها. هذا النفي والإثبات ضرورة في حياة الإنسان، ومن هنا كان كل الإسلام قائم على الولاية والبراءة. الإسلام تبدأ بالشهادة الأولى، أشهد أن لا إله إلا الله، النفي أولا ثم الإثبات، البراءة من الآلهة المزعومة المدعاة أولا ثم إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. كل الدين قائم على البراءة والولاية، على الحب والبغض، لأن الحياة فيها المنفي والمثبت، لابد أن تعرف المنفي. أنواع الناس كذلك فيهم أنواع سيئة وأنواع جيدة. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الشقاء، صفات التي تدل على شقاء صاحبها: جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الدنيا والإصرار على الذنب. هذه الأربعة من علامات الشقاء. الذي لا تدمع عينه يعني شقي، المعنى ما تدمع عينه ليس في قلبه رحمة، وإلا ناتج طبيعي. إذا ما عنده مرض عضوي في عينه ما تدمع، الوضع الطبيعي للإنسان أنه يتفاعل ويتأثر وتدمع عينه. بعض الناس ترى ما تدمع عينه، هذا علامة أنه شقي، يعني إنسان ليس جيدا، إنسان سيئا. جمود العين وقسوة القلب، قسوة القلب هذه من علامات عصرنا، نعوذ بالله من القسوة، ما يرحم صغير، ما يرحم شايب، ما يرحم هذا المسكين، هو ظالم يتوسل فيه ولكن ما يعطف قلبه عليه، ما يرحم من قتله، يقتل، يظلم. هذه الحالة، حالة القسوة وعدم الرحمة، هذه علامة الشقاء. الإنسان الذي هو عنده عقدة من الناس وقسي القلب على الناس، هذا علامة أنه شقي والعياذ بالله. وشدة الحرص في طلب الدنيا، فرق بين تعامل الناس مع الدنيا، يرغب أن يكسب الرزق، لكن واحد يسمونه قاتل نفسه، يقتل نفسه من أجل الدرهم، هذه شدة الحرص، هذه حالة غير طبيعية. الحالة المادية المعمقة، معناه ما يرى إلا المادية، ما يرى إلا الربح، ما يرى إلا المال، ما يرى قيم، هذه شدة الحرص في طلب الدنيا بأي طريقة. أولا رغبته عميقة في الأمور المادية الدنيوية، وبأي طريقة يريد الحصول على هذا الشيء الدنيوي، هذه شدة الحرص. يقابل شدة الحرص أنه أنت تسعى، جاءت جاءت، ما جاءت أنت أديت تكليفك، الرزاق هو الله، المعطي هو الله. علاقته بالأمور المادية علاقة حاجة، نعم، ولكن حاضر يتنازل عنها كلها، عن حياته حاضر يتنازل لله سبحانه وتعالى. إذن لا تملكه الأمور المادية بل يملكها. الذي هو شديد الحرص معناه علاقته بالدنيا، بالأكل، بالشرب، بالنوم، بالسكن، بالأمور الدنيوية علاقته شديدة، ويحرص على الحصول عليها بأي طريقة كانت، حلالا أو حراما. هذا شدة الحرص علامة شقاء الإنسان. لماذا صار ماديا هكذا؟ لابد عند ذنوب جعلته بهذه الحالة. والإصرار على الذنب، الإصرار على الذنب يعني عدم الخجل، عدم الندم. الإنسان الطبيعي إذا أخطأ مع واحد هو يخجل من نفسه، إذا أخطأ مع طفل يخجل مع نفسه، أخطأ مع صغير مع كبير، إذا أخطأ مع رب عز وجل رأسا يندم يستغفر. أما إذا كانت عنده حالة، لا، مصر يريد أن يظلم ومصر على ظلمه، يترك هذا الواجب مصر على تركه، يفعل هذا الحرام مصر على فعله. الإصرار على الذنب معناه أنه ما يندم، ما يخجل، ما يستغفر، هذا من علامة شقائه أعاذنا الله. أيضا عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله الناس، يعني خطب في الناس، فقال: ألا أخبركم بشراركم؟ تجدون أعرفكم من أسوأ نماذج فيكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، عرفنا. قال: الذي يمنع رفده ويضرب عبده ويتزود وحده. ثلاث صفات، ثلاث أنواع من الناس. يمنع رفده، ما يعطي شيء، الرفد العطاء. بلاد الرافدين، لأن دجلة والفرات تعطي، نهران معطاء. رفده يعني أعطاه، هذا ما يعطي بس يأخذ. هذا من شر الناس، هذا من الأشرار، يمنع رفده، مو حاول يعطي أحد شيء، يطلع منه خير، حتى لابنه، لزوجته، لأقاربه، لأرحامه، للناس، لمسجد الحسينية، لأسرة محتاجة، يقضي لهم حاجة، يعطي من وقته، من نفسه، ما عنده هذه الغيرة أبدا، يمنع رفده، هذا من الأشرار. بعد يضرب عبده، يضرب عبده، كان يوجد غلمان عند الناس يملكونهم، الآن من؟ الولد بدل العبد، الموظف عندك من تحت يده، الآن نوع العبودية في العالم، الآن عندما يقولون، يتكلمون على الخلفاء بني أمية وبني العباس وغيرهم وغيرهم والجواري وغيرهم، الآن نظام الجواري العالمي بالموظفات وغيرهم، نظام جواري، وهذولاك كانوا مسؤولين عن جواريهم، هؤلاء غير مسؤولين. إذن لما الرفق بالغلام وبالأمة، هذا ينعكس على حاضرنا وعصرنا، يعني الرفق بمن تحت يدك من الموظفين، موظفات، من أولادك، هؤلاء الذي يضربهم، من طبيعة سيء الخلق ويضرب، في حالات نادرة قد يحتاج الولد أو الآخر المجرم إلى تأديب بالضرب، لكن هذا استثناء ليس القاعدة. الذي يضرب عبده من الأشرار. نستكمل ذلك إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت العطوف ارحموا العبد الرؤوف. فأنا العبد الضعيف يا عليا يا كبير. سيدي أنت العطوف،
أنت العطوف
يرحم العبد الرؤوف،
أنت الرؤوف
فأنا العبد الضعيف يا عليا يا كبير.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. من المسائل الفقهية وجوب استقبال القبلة في جميع الصلوات الواجبة اليومية وغير اليومية. والقبلة هي المكان الذي فيه الكعبة المشرفة، أي باتجاه مكة المكرمة. وكذلك تعتبر في النوافل، أي في الصلوات المستحبة، إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار، فشرط أنه صح الصلاة النافلة استقبال القبلة كذلك. أما إذا صليت حال المشي، قد واحد يسأل: يمكن أن يصلي الإنسان وهو ماشيا؟ نعم، أنت ذاهب إلى المسجد مثلا، تحب تصلي صلاة نافلة الظهر في الطريق، تستفاد من الطريق، تنوي وتكبر وتقرأ السورة وتشير إلى الركوع مع ذكر الركوع، وتشير إلى السجود مع ذكر السجود وأنت ماشي، فلا يشترط استقبال القبلة في حال المشي بالنسبة إلى الصلاة المستحبة. فإذا صليت حال المشي أو ركوب السيارة، أنت ذاهب إلى الحج أو ذاهب إلى زيارة الإمام الرضا، فيمكنك أن تصلي وأنت في السيارة أو القطار أو الطائرة أو السفينة، هذه الأشياء المتحركة، فلا يشترط فيها استقبال القبلة. وإن كانت منذورة، أي ولو عرض عليها الوجوب بالنذر، مثلا أنا انذرت إذا الله رزقني ولد لا أترك صلاة الليل، وصادف أنه ذهابي إلى الحاج إلى زيارة الإمام الرضا، فيمكنني وأنا في القطار وأنا في السيارة أصلي صلاة الليل وهي واجبة علي، أصبحت بالنذر ولا يشترط استقبال القبلة. يأتي الكلام كيف نحرز جهة القبلة ونحن على بعد شاسع عنها عن القبلة؟ الجواب: ذكر الفقهاء عدة طرق لإحراز ذلك. أولا العلم الوجداني، إذا واحد حصل له العلم أن القبلة بهذا الاتجاه فيستقبل القبلة ويصلي. ثانيا الاطمئنان، إذا حصل له الاطمئنان أن القبلة بهذا الاتجاه ولو بسبب مثلا البوصلة. ثالثا البينة، أي شهادة عدلين على أن القبلة من هذا الاتجاه فأصلي. رابعا إخبار الثقة، أي إخبار المتحرز عن الكذب. خامسا قبلة بلد المسلمين، أنا رحت أنه بلد لم أدخلها قبل وهذه البلد يسكنها المسلمون فأراهم يصلون إلى جهة فأصلي معهم إلى هذه الجهة. بل خامسا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم، ومع تعذر ذلك يبذل جهده المصلي في تحصيل المعرفة بها بالقبلة ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا. وإذا أنه مع ذلك أنه ظن ما حصل ومع عدمه صلى إلى 4 جهات على الأحوط، والبعض من الفقهاء اكتفوا بالجهة الواحدة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال 3: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم في جولة أخرى يسرنا أن ترافقونا فيها بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة. حيث سنواصل في جولتنا هذه مراجعة كتاب مقدمة في تاريخ إيران للكاتب أرفاند إبراهيميان. كونوا معنا.
مستمعين الأعزاء، يتطرق الكاتب أرفاند إبراهيميان إلى استعراض تاريخ إيران الحديث في كتابه مارا بعهد الملك رضا شاه منتقلا من العهد القاجري، ويذكر في هذا المجال أن قائد حامية لواء القوقاز في بحر قزوين الجنرال رضا خان استولى على العاصمة طهران وأعلن الأحكام العرفية، لكنه طمأن الشاه أحمد بأنه جاء ليحميه من البلاشفة الروس، إلا أنه سرعان ما خلعه عام 1926 ونصب نفسه ملكا ليصبح الجنرال رضا خان أو الشاه رضا بهلوي.
نعم، خلال فترة حكمه التي امتدت نحو 15 عاما من عام 1926 حتى 1941 دشن الشاه رضا بهلوي دولة إيران الحديثة، وأسسها على دعامتين رئيسيتين هما الجيش والبيروقراطية، وحولها إلى دولة مركزية قوية تدين له بالسيطرة والولاء في كل القطاعات بما في ذلك البرلمان والاقتصاد والثقافة والتعليم، فيما عرف بمنهج المركزية والشمولية، إلا أنه في المقابل نجم عن هذه التحولات تغيرات اقتصادية واجتماعية سلبية ساهمت في نشوء معارضة لحكم الشاه رضا من قبل طبقة المثقفين الجدد الذين رأوا في حكمه نمط المستبد الشرقي. وبمرور الوقت اكتسبت هذه المعارضة الطابع العلني واتسع مداها، مما اضطر الشاه للتخلي عن العرش لابنه وولي عهده محمد رضا بعدما رضخ لضغوط روسيا وبريطانيا اللتين قامتا بغزو الأراضي الإيرانية عام 1941 إبان الحرب العالمية الثانية، وقررتا عزل الشاه توددا للإيرانيين، وأبقيتا على نظامه الملكي ضمانا للسيطرة على إيران كممر حيوي للحلفاء.
واستمر حكم الشاه محمد رضا بهلوي ضعيفا حتى عام 1953 حين قام بانقلاب على رئيس الوزراء الشعبي محمد مصدق، ومن ثم أعاد نظام والده واسترد سلطته المطلقة على البلاد. خلال أربعينات القرن الماضي وخمسيناته عاد الأعيان من جديد ووسعوا نفوذهم في الحياة السياسية من خلال تكتل أحزاب سياسية في البرلمان تحت مسمى الأجنحة واللجان البرلمانية مقابل ضعف الأحزاب ذات التوجه الوطني.
وهكذا أصبح حكم أسرة بهلوي متلازما مع الإمبريالية السياسية والاقتصادية، فيما تراجع تأثير تيار الاشتراكية والقومية في الأوساط الشعبية الإيرانية لتحل محله التوجهات الدينية الثورية التي مهدت للثورة الإسلامية عام 1979، ولم تفلح جهود الشاه في القيام بما أسماه ثورة بيضاء تلافيا لوقوع ثورة حمراء ضده، بل على العكس فقد مهد ربما من حيث لم يكن يدري ولا يريد لهذه الثورة، فقد قاد اهتمامه المفرط بتقوية الجيش والأجهزة الاستخباراتية والأمنية والبيروقراطية الحكومية إلى زيادة حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، فبرزت طبقات اجتماعية معارضة له أخذت في الاتساع بين صفوف المثقفين والعمال، فيما تزايد الفساد وعدم المساواة، فتضاعفت المعارضة السياسية بين الجماهير خاصة مع وجود مفكرين ومنظرين ذوي تأثير خاص وعلى رأسهم الإمام الخميني رحمه الله.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلاً، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهراً في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
أيها الأحبة، يواصل المؤلف أرواند إبراهيميان في كتابه مقدمة في تاريخ إيران، يواصل استعراضه لتاريخ إيران الحديث متوقفا عند أحداث الثورة الإسلامية، ويؤكد أنه بحلول أواخر عقد السبعينات من القرن الماضي وصلت التوترات بين الدولة والمجتمع إلى نقطة اللا عودة، حتى أن المعارضة الإيرانية وعلى رأسها الإسلامية بدأت ترفع خطاب الكفاح المسلح ضد نظام الشاه. ومع حلول عام 1977 أصبح الشاه جالسا على بركان بعد أن انسلخ عن كل قطاعات المجتمع الإيراني تقريبا.
ومن ثم تداعت الأحداث منذ احتجاجات مدينة قم في كانون الأول لعام 1978، مرورا بفرار الشاه إلى الخارج وحتى وصول الإمام الخميني إلى إيران مطلع شباط عام 1979 إذانا بنجاح الثورة الإسلامية، حيث شهدت العقود التالية التمكين للجمهورية الإسلامية. فيرى المؤلف أن الثورة الإسلامية الإيرانية لم تنجح في البقاء على قيد الحياة فحسب، بعكس التوقعات، بأن عمرها وشيك وزوالها حتمي، بل وأيضا عززت قوتها بمرور الوقت.
واختتم الكتاب بخلاصة تفيد بأن إيران في بداية القرن الحادي والعشرين أصبحت قوة إقليمية رئيسة وصاحبة برنامج نووي مثير للجدل الدولي، كما أن قاموسها السياسي الداخلي استبدل مصطلحات مثل الأعيان والاستبداد والعشيرة، والتي كانت سائدة في أواخر القرن التاسع عشر، بمصطلحات جديدة تعبر عن إيران المعاصرة من قبيل المواطنة وحقوق الإنسان والمشاركة الشعبية والتعددية والمجتمع المدني.
نعم، اتسم كتاب مقدمة في تاريخ إيران بسلاسة الأسلوب وبساطته، لكونه ليس بحثا سياسيا أو أكاديميا موجها للمؤرخين أو المختصين، بل للقارئ العادي، ولذلك وفق مؤلفه إلى حد بعيد في أن يكون واضحا ومباشرا في طرحه من هذه الزاوية، كما أن المؤلف لم يغفل عن القارئ المتخصص، فقام بتضمين خاتمة كتابه قائمة بأكثر المصادر أهمية وأحدثها صدورا لتلبية حاجة من أراد التعمق أو الاستزادة في موضوع أو قضية معينة وردت في ثنايا الكتاب.
ومن الناحية المنهجية أيضاً، نرى أن المؤلف كان موفقاً للغاية في حسن استخدامه للحواشي والهوامش، واستكمل المؤلف تمايزه المنهجي بالإحالة إلى مراجع موثقة وحديثة من خلال قائمة مصنفة هجائياً في آخر الكتاب. أما من الناحية الموضوعية، فيلاحظ أن الكتاب ركز جل اهتمامه على تسليط الضوء على البعد الداخلي في إيران الحديثة، فيما لم يشر للتطور الذي لحق بسياساتها الخارجية إلا لماما، على الرغم من أن هذه السياسات لحقتها تطورات بالغة وجوهرية كانعكاس للتطورات التي شهدتها إيران منذ حكم القاجار مرورا بحكم أسرة الشاه بهلوي ووصولا إلى الثورة الإسلامية.
كما أن التطورات الداخلية في المجتمع الإيراني خلال تلك الفترة تركت بلا شك بصماتها وتداعياتها على سياسة طهران الخارجية، لا سيما منذ عام 1979 وما بعده. فعلى سبيل المثال، أدت التغيرات الهيكلية التي أحدثتها الثورة الإسلامية عام 1979 في بنية الصنع واتخاذ القرار في النظام السياسي الإيراني إلى تحول جذري بل دراماتيكي في طبيعة وتوجهات السياسة الخارجية لطهران، حيث تحولت من كونها حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة في المنطقة قبل 1979 إلى حالة عداء سافر. فقد اعتبرت أدبيات وشعارات الثورة أمريكا الشيطان الأكبر، ومن ثم انتهجت سياسة عدائية معها على امتداد أكثر من 3 عقود، وذلك سواء على مستوى الخطاب السياسي أو السلوك الخارجي الإيراني، بما في ذلك سلوك طهران تجاه إسرائيل.
وبوجه عام يبقى الكتاب مرجعا علميا وتاريخيا مهما لحقبة زمنية بالغة الأهمية في تاريخ إيران، ومعينا بارزا يسد نقصا واضحا في مجال الدراسات الإيرانية على وجه الخصوص.
شكرا لكم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بين رحاب المكتبة الإيرانية، لكم منا أطيب الأمان.
إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له سلام الله عليه والمعروفة بخطبة الأشباح، وهي من أجل خطبه في صفة الأرض ودحوها على الماء. قال عليه السلام: فلما ألقت السحاب برك بوانيها وبعاع ما استقلت به من العبء المحمول عليها أخرج به من هوامد الأرض النبات ومن زعر الجبال الأعشاب، فهي تبهج بزينة رياضها وتزدهي بما ألبسته من ريض أزاهيرها وحلية ما صمتت به من ناظر أنوارها، وجعل ذلك بلاغا للأنام ورزقا للأنعام، وخرق الفجاج في آفاقها، وأقام المنار للسالكين على جواد طرقها. فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم عليه السلام خيرة من خلقه، وجعله أول جبلته، وأسكنه جنته، وأرغد فيها أكله، وأوعز إليه فيما نهاه عنه، وأعلمه أن في الإقدام عليه التعرض لمعصيته والمخاطرة بمنزلته، فأقدم على ما نهاه عنه موافاة لسابق علمه، فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحجة به على عباده، ولم يخلهم بعد أن قبضه، مما يؤكد عليهم حجة ربوبيته ويصل بينهم وبين معرفته، بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه ومتحملي ودائع رسالاته قرنا فقرنا، حتى تمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حجته، وبلغ المقطع عذره ونذره، وقدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة، فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها، ثم قرن بسعتها عقابيل فاقتها، وبسلامتها طوارق آفاتها، وبفرج أفراحها غصص أتراحها، وخلق الآجال فأطالها وقصرها وقدمها وأخرها، ووصل بالموت أسبابها، وجعله خالجا لأشطانها وقاطعا لمرائر أقرانها، عالم السر من ضمائر المضمرين ونجوى المتخافتين وخواطر رجم الظنون وعقد عزيمات اليقين ومسارق إيماض الجفون، وما ضمنته أكنان القلوب وغيابات الغيوب، وما أصغت لاستراقه مصائخ الأسماع ومصائف الذر ومشات الهوام ورجع الحنين من المولهات وهمس الأقدام ومنفسح الثمرة من ولائج غلف الأكمام ومنقمع الوحوش من غيران الجبال وأوديتها ومختبئ البعوض بين سوق الأشجار وألحيتها ومغرز الأوراق من الأفنان ومحط الأمشاج من مساريب الأصلاب وناشئة الغيوم ومتلاحمها ودرور قطر السحاب في متراكمها، وما تسفي الأعاصير بغيولها وتعفو الأمطار بسيولها، وعوم نبات الأرض في كثبان الرمال ومستقر ذوات الأجنحة بذرى شناخيب الجبال، وتغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكار، وما أوعبته الأصداف وحضنت عليه أمواج البحار، وما غشيته صدفة ليل أو ذر عليه شارق نهار، وما اعتقبت عليه أطباق الدياجير وسبحات النور، وأثر كل خطوة وحس كل حركة ورجع كل كلمة وتحريك كل شفة ومستقر كل نسمة ومثقال كل ذرة وهماهم كل نفس هامة وما عليها من ثمر شجرة أو ساقط ورقة أو قرارة نطفة أو نقاعة دم ومضغة أو ناشئة خلق وسلالة لم يلحقه في ذلك كلفة ولا اعترضته في حفظ ما ابتدع من خلقه عارضة ولا اعتورته في تنفيذ الأمور وتدابير المخلوقين ملالة ولا فترة بل نفذهم علمه وأحصاهم عدده ووسعهم عدله وغمرهم فضله مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد ضرورة عدم سماح المجتمع الدولي بأن تصبح اعتداءات وجرائم الاحتلال أمرا طبيعيا.